واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما اختاره المرحوم الشيخ الأعظم، حيث اختار أن الشروط لا بد أن تعود إلى المادة لا إلى الهيئة، وذلك لأدلة ثلاثة. الدليل الأول قد ذكرناه سابقا، حاصله أنه الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي المختار عندنا الوضع عام والموضوع له خاص، وعندما يكون الموضوع له خاص فهو جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد، إذن لا مجال لعود الشرط إلى ماذا؟ إلى الهيئة، فيتعين عود الشرط إلى المادة. هذا حاصل ما أفاده من الدليل. أجيب بجوابين. الجواب الأول كان جوابا مبدئيا، حاصله أننا لم نختار في باب الحروف بأن الوضع عام والموضوع له خاص، وإنما المختار عندنا أن الوضع عام والموضوع له عام، فإذا كان الموضوع له عام فيمكن إرجاع الشروط والقيود إلى ماذا؟ إلى الهيئة، ولا حاجة إلى ما أفاده المرحوم الشيخ الأعظم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لو تنزلنا وسلمنا بالمبنى، أي بأننا قلنا أن الحروف الوضع عام والموضوع له خاص، لكننا مع هذا لنا أن نقول أن الممنوع هو التقييد بعد الإنشاء، أما التقييد قبل الإنشاء فلا مانع منه، فلما لا نرجع الشروط إلى الهيئة لكن قبل إنشائها لا ما بعد إنشائها. هذا حاصل الجواب الثاني. فتأمل، هم احنا بينا أنه المرحوم الشيخ الأنصاري القائل بالامتناع عود الهيئة إلى عود الشرط إلى الهيئة، لا فرق بين عود الشرط إلى الهيئة قبل الإنشاء وبعد الإنشاء. هذا تقريبا عصارة ما تقدم منا فيما سبق. الكلام يقع الآن في الدليل الثاني. حاصل الدليل الثاني، لو قلنا بمقالة الخراساني المتكلم الأنصاري، الدليل الثاني قلت صيغة بعنوان إن قلت وليس بعنوان دليلا مستقلا، وكان من المناسب أن يذكر في عداد الأدلة للشيخ الأعظم، فإن الشيخ الأعظم كما قلت أنه ذكر ثلاثة أدلة، هذا هو الدليل الثاني. على أي حال، لهجة الاستعمال عند الخراساني لهذا الدليل عبر بعنوان إن قلت. الدليل الثاني حاصله قضية شرطية، لو قلنا بمقالة الخراساني للزم الخراساني، يعني شنو مقالة الخراساني؟ لو قلنا بأن الشروط تعود إلى الهيئة لا إلى المادة، لو قلنا بمقالة الخراساني المتكلم من ذي الأنصاري، الأنصاري يقول لو قلنا بنظرية الخراساني أي عود الشروط إلى الهيئة لا إلى المادة، للزم من ذلك محذور، ألا وهو انفصال المنشأ عن الإنشاء، انفكار المنشأ عن الإنشاء. ومن الواضح استحالة انفكاك المنشأ عن الإنشاء، وذلك لأن المنشأ والإنشاء كالإيجاد والوجود، ولا مجال لانفكاك الوجود والإيجاد، هكذا لا مجال لانفكاك المنشأ والإنشاء. هذا حاصل الدليل، أكرره بعدين أشرح شوية، أكرر صورة الدليل لا تفصيل الدليل، أكرر صورة الدليل. لو قلنا بمقالة الخراساني لاستدعى من ذلك تال فاسد، وهو الانفكاك بين الإنشاء والمنشأ، وحيث أن التالي باطل فكذا المقدم، أي القول بنظرية الخراساني باطل، فالمتعين إذن القول بنظرية الشيخ الأعظم الذي يرى أن الشروط تعود إلى المادة لا أن تعود إلى الهيئة. هذا شكل الدليل. الآن تفصيل الدليل. أولا، شنو الإنشاء؟ شنو المنشأ؟ الإنشاء هو الفعل الصادر من الآمر، من المولى. المنشأ ما هو؟ هو الطلب، هو الوجوب، هو الهيئة، عبر ما شئت، هو الهيئة. إذا صار بناءك أن الشرط يرتبط بمن؟ بالهيئة، بالطلب. معنى شنو؟ يعني الطلب لا يتحقق إلا بعد تحقق الشرط. مقتضى إرجاع الشرط إلى الهيئة، يعني إرجاع الشرط إلى الهيئة يعني أن الهيئة لا تتحقق إلا بعد تحقق الشرط. فالإنشاء شو يصير؟ شو وقت يتحقق الإنشاء؟ الآن أنا أنشئ، لكن المنشئ ما هو؟ طلب. إنما يتحقق ذلك الطلب بعد شنو؟ بعد تحقق الشرط. بعد تحقق الشرط مثلا، خلينا نجي نضرب مثال. إذا قلت لك عمي أكرم زيدا في المساء، أكرم زيدا شوفي في المساء، طب هنا عندنا إنشاء وهو اللفظ الصادر من قبل الآمر، وعندنا منشئ وهو الطلب وهو الهيئة، وهو الطلب وهو الهيئة، وعندنا متعلق الطلب وهو الإكرام. متعلق الطلب وهو شنو؟ وهو الإكرام. الشيخ الآخون شيري شي يقول آخون يقول في المساء قيد للطلب للوجوب. هذا معناه شنو؟ إنشائي الآن تلفظت، لكن وجوبه شو وقت راح يتحقق؟ في المساء. فالمنشأ وهو الطلب متى يتحقق؟ في المساء. فالمنشأ متى يتحقق؟ في المساء. أما الإنشاء شو وقت؟ هلا من الإنشاء الآن. هذا معنى شنو؟ معنى انفصال الإنشاء عن المنشأ. والحال أننا قلنا أن بين الإنشاء والمنشأ عينية، إنما الفارق بينهما فارق الاعتبار، حيث أن الإنشاء والمنشأ كالإيجاد والوجود، فهو فعل واحد، لكن من حيث إسناده إلى الباري يقال له إيجاد، ومن حيث انتسابه إلى المكلف ومن حيث انتسابه إلى المخلوق يقال وجود. وإلا هو حركة واحدة، وإلا هو فعل واحد، فعل واحد من جهتين يقال، من جهتين يقال إيجاد، ومن جهة أخرى يقال وجود. الله سبحانه وتعالى حينما يخلق المخلوقات بخلقه للمخلوقات يقال أوجد المخلوق، والمخلوق شنو؟ وجود الخالق. ليس هناك حركة تدريجية، وإنما هناك حركة دفعية، كن فيكون، كن إشارة إلى فعل الخالق، فيكون إشارة إلى الوجود المخلوق من قبل. حركة كن فيكون حركة دفعية وليست بالحركة التدريجية، أي لا انفصال بين كن وبين فيكون، وإنما إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون. كما يمتنع انفكاك الإيجاد والوجود لعينية الإيجاد والوجود، وإنما الفارق بينهما فارق الاعتبار، هكذا بين الإنشاء والمنشأ بينهما العينية، فيستحيل الانفكاك بناء على نظرية الخراسان لا بد من القول بالانفكاك. خل أضرب لك مثال آخر، مثال الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا افترضنا أن هذا الإنشاء الصادر من قبل الباري عز وجل إن استطاع إليه سبيلا، أو عند تسعة الحج، هذا التاريخ إذا فرض قيدا للوجوب، قيد للطلب، قيد للأمر كما يدعيه الشيخ الخراساني، إذا ادعى أنه اليوم التاسع من الحجة هو قيد الوجوب، هذا معنى أن الإنشاء تحقق الآن، بينما الوجوب متى يتحقق؟ في تسعة الحجة. وهذا معنى شنو؟ انفكاك الإنشاء عن المنشأ، ولا مجال لفرض انفكاك الإنشاء عن المنشأ. هكذا قال الأنصاري، لو قلنا بمقالة الخراساني لاستدعى من ذلك القول بالتالي الفاسد، فلا مجال للقول بقول الأنصاري، بخلاف ما لو قلنا بمقالة الأنصاري فإنه الإيجاد الآن والوجود الآن، فإنه الإنشاء الآن والطلب الآن والطلب الآن والطلب الآن، غاية ما في الأمر تسعة ذي الحجة شي يصير قيد للواجب وليس بقيد للوجوب، ولا مانع من الالتزام بانفكاك الواجب عن الوجوب، إنما المانع من انفكاك الإنشاء عن المنشأ. المحذور هو انفكاك الإنشاء عن المنشأ، وليس المحذور في انفكاك الواجب عن الوجوب. فعلى رأي المرحوم الشيخ الأعظم يرى أنه الإنشاء الآن كما أن المنشأ وهو الطلب الآن أيضا، لأن المنشأ وهو الطلب ليس مقيدا بقيد، وإنما هو مطلق. وجوب الحاج وجوب مطلق غير مقيد بالتاريخ تسعة للحجة، وجوب حاليا كما أن الإنشاء إنشاء حاليا كذلك المنشأ منشأ حاليا. فعلى رأي المرحوم الشيخ الأعظم لا انفكاك بين الإنشاء والمنشأ، بينما على نظرية الآخون هناك انفكاك بين الإنشاء والمنشأ. لذا والانفكاك مستحيل، فنظرية الخراسان مستحيلة على خلاف نظرية الأنصاري، فهي النظرية المقبولة المعقولة. هذا حاصل الدليل الثاني الذي قدمه المرحوم الشيخ هارون. المرحوم طبعا في جوابه راح شوية يبين فد مطلب، بس أنا اسمحوا لي خل أبين المطلب على لغتي بعدين أرجع إلى لغة المرحوم الشيخ الأعظم. إحنا في الحقيقة والواقع مرة الإنشاء بالنسبة إلى المنشأ يكون علة تامة، مرة الكلام الآن هذا تصدي للجواب من قبل الخراساني، الخراساني دخل للمعركة، المرحوم الخراساني دخل للمعركة. المرحوم شو يقول؟ يقول اعلم من الخارج ان علاقة الانشاء والمنشأ على احد نحوين لا ثالث لها، اما ان تكون علاقة الانشاء والمنشأ علاقة العلة التامة، وذلك انما يتصور فيما لو كان المنشأ منشأ مطلقا لا ما لو كان منشأ مقيدا. كل ما كان المنشأ مطلق فإن علاقة الإنشاء مع المنشأ علاقة العلة التامة، بمعنى بمجرد حصل الإنشاء لا بد من حصول المنشأ فورا، فالإنشاء حالي والمنشأ أيضا حالي للعلية التامة، لأن العلية التامة شو تقول؟ إذا حصلت العلة التامة حصل المعلول قهرا في آن حصول العلة التامة، ولا مجال لفرض انفكاك العلة التامة عن المعلول. إذا فرضنا أن الإنشاء علة تامة لمن؟ للوجوب، علة تامة للمنشئ، علة تامة للطلب، لكن أي طلب؟ الطلب المطلق لا الطلب المقيد. كل ما كان الطلب طلبا مطلقا أي غير مقيد بقيد، حينئذ علاقة الإنشاء مع المنشأ علاقة العلة والمعلول التامة. وفي علاقة العلة والمعلول التامة لا بد من القول بأن كل من الإنشاء لا بد أن يكون بالحال، والمنشأ لا بد أيضا أن يكون بالحال. هذا إذا كانت العلية علية تامة، وافترضنا موقف العلية التامة عندما يكون المنشأ وهو الطلب، عندما يكون المنشأ وهو الأمر، عندما يكون المنشأ هو عبارة عن أمر مطلق لا عبارة عن أمر مقيد. فبالوجوبات المطلقة علاقة الإنشاء مع المنشأ علاقة العلية التامة. في الوجوبات الغير مقيدة بقيد، مثلا الصلاة واجبة بلحاظ الثوب الأبيض، هي مطلقة لم تكن مقيدة بشرط أن يكون هناك ثوب أبيض. فإذا كانت مطلقة فبمجرد إنشائها لا بد من فرضه تحقق المنشأ وتحقق الطلب، ولا يمكن أن نجعل المنشأ والطلب مترقبا، بل لا بد أن يكون المنشأ حاضرا فورا. حضور المنشأ مع الإنشاء عندما يكون المنشأ منشأ مطلقا، كل ما كان المنشأ وهو الطلب مطلق لا بد أن يكون الإنشاء أيضا بالنسبة إلى المنشأ علة تامة، ومع العلة التامة حضور أحدهما بالحال يستدعي لا محال حضور الآخر بالحال. لكن أين هذا يتصور هذا الكلام؟ فيما لو كان المنشأ هو الوجوب المطلق. أما الصورة الثانية، أما إذا كان الإنشاء بالنسبة إلى المنشأ ليس العلة التامة وإنما شنو جزء العلة، وجزء العلة الشار حينئذ لا مجال لافتراض المنشأ أن يتحقق إلا فيما بعد، لا مجال إلا أن نفترض أن المنشأ يتحقق إلا فيما بعد. وإلا الآن نسأل سؤال، إحنا نسأل سؤال بوجداننا، حينما يكون عندنا الله سبحانه وتعالى أليس هو العلة؟ العلة. لماذا لم يخلق الأحفاد؟ لماذا لم يخلق الأحفاد؟ ألم يكن الحبيب معلون لعلة الباري عز وجل؟ ألم يكن الباري عز وجل وجود حالا؟ لماذا مع وجود الباري عز وجل وجودا حالا ما زال الحبيب بعد لم يوجد؟ وين المشكلة؟ وين القضية؟ الجواب واضح، أن الله سبحانه وتعالى ليس علة تامة، وإنما الله عز وجل جزء العلة، والجزء الآخر حضور الزمن الفلاني بعد 30 سنة يصير عندي الحفيد. فمشروط بشرط، بشرط أن الابن يتزوج، فحصول الحفيد علته مركبة من أمرين: الباري عز وجل، وثانيا زواج الابن. وقبل زواج الابن هل يمكن أن يفترض المخلوق والمنشأ؟ لا مجال لفرض المخلوق والمنشأ، بل لو فرضنا تحقق المخلوق والمنشأ قبل الولادة لكان خلف الفرض، لأن الفرض أن المخلوق هو مرهون بأمرين: بالباري عز وجل وبزواج الولد، فكيف لك أن تفترض أصول الولد حفيد قبل زواج الولد؟ لا مجال لفرض حصول. لو أراد القائل أن يقول أن الحفيد موجود حالا قبل زواج الولد، هذا معنى ماذا؟ معنى أنه تخلف الفرض، لأن الفرض عبارة عن أنه الحفيد مرهون بأمرين: أحدهما الباري عز وجل، والأمر الآخر زواج الابن. لذا نحن نقول في مثل هذا المقام لا بد من تحقق كل من الأمرين، حينئذ يتحقق المنشأ والمخلوق. أحد الأمرين ما هو؟ الباري عز وجل. والأمر الثاني ماذا؟ هو عبارة عن زواج الولد. فالمخلوق لم ينوجد حين وجود الباري، وإلا لو قلنا بهذا للزم أنه الخلائق كلها تنوجد في آن واحد. إذا افترضنا إن الله عز وجل هو تمام العلة للمخلوقاته ولم يكن مقيد بشروط، حينئذ للزم أن الله عز وجل موجود من الأزل، لا بد من فرض مخلوقاته أيضا كلها من الأزل، حتى نحفظ على أن لا يلزم الانفكاك بين الإيجاد والوجود، بين الإيجاد والوجود لا يمكن. طبعا أكو مغالطة كما هو واضح، الأخوة الذين يمشون وياي يفهمون الآن كلام الآخوند وين مبتلى بالمغالطة. على هذه طريقة الشيخ دعونا من تسجيل الملاحظات. فالمرحوم الشيخ يقول: ألم يكن أن الله موجود بالأزل؟ ألم تلتزم أن الحفيد سيكون موجودا في المستقبل؟ إذن ليس دائما الإنشاء والمنشأ لابد أن يكون توأمان من حيث الزمن، بل ربما يكون الإنشاء في زمن والمنشأ فيه زمن آخر. وفي كل وجوب مشروط بشرط، ومقيد بقيد، ومحيز بحيث، كل وجوب فإنشاؤه يكون في الحال، إلا أن منشأه ووجوبه يكون في المستقبل عند تحقق الشرط، عند تحقق الشرط. أما قبل تحقق الشرط أنت تقول الوجوب مشروط بشرط، فإذا كان الوجوب مشروط بشرطين إذن كيف لنا أن نقول ذلك؟ جيد، إلى هنا المرحوم الشيخ قبل فكرة ماذا؟ إمكان انفكاك الإنشاء عن المنشأ، وأن الإنشاء في الحال إلا أن المنشأ في المستقبل. طبعا المصنف لما ننظر إلى ذوقه بدأ يحاول أن يبعد نفسه عن المثال الذي ذكره المستشكل والمدعي وهو الشيخ الأعظم، وحاول أن يرمي نفسه بتنظير آخر، بعد نفسه من التنظير الذي ذكر في كلام الأنصاري، وحاول أن يستعين بتنظير آخر. الأنصاري كان شنو نظر؟ قال الإنشاء والمنشأ كالإيجاد والوجود، وكما أن الإيجاد والوجود لا معنى لفرض الانفكاك فكذا الإنشاء والمنشأ لا معنى لفرض الانفكاك. هكذا نظر الأنصاري لمقامنا، أعني مقام الإنشاء والمنشأ، نظر له بمثال الإيجاد والوجود. الشيخ الخراساني لما راح ينظر راح يبتعد ويترفع عن مثال الإيجاد والوجود، وإنما يمثل بمثال آخر، يقول الإنشاء كالإخبار، يحاول أن يجعل الإنشاء مثل ماذا؟ مثل الإخبار. ليش يجعل الإنشاء مثل الإخبار؟ ويحاول أنه يفر من مشكلة التنظير الذي ذكره الأنصاري، حيث أن الأنصاري كان ينظر مقامنا بما؟ بالإيجاد والوجود، بينما هو لم يسعى في تنظيره مقامنا بالإيجاد والوجود، وإنما نظر مقامنا قال الإنشاء كالإخبار. يعني شنو كالإخبار؟ يعني كما في الإخبار وإن يمكن أن يكون الإنشاء يعني البيان، وإن يكون البيان الآن لكنه المخبر أمرا بالمستقبل. ألم نلتزم في باب الإخبار الحالي والمخبر المستقبلي؟ كما لو قلت إن زرتك إن زرتني زرتك، هذا إخبار، جملة شرطية إخبارية، جملة شرطية إخبارية. إن زرتني زرتك، الزيارة شو وقت آني في المستقبل؟ الإنشاء شو وقت؟ الآن. زيارتي مقيدة بقيد مستقبلي وهو زيارتك، فالإنشاء فالكلام الآن، فالإخبار الآن لكنه المخبر مستقبلي. إذا المخبر ماذا؟ زيارتي لك، إلا أن زيارتي لك مشروطة بشرط ومقيدة بقيد وهي زيارتك لي. فكما في عالم الإخبار يمكن التفكيك بين الخبر والمخبر بأن يكون الخبر حالا والمخبر معلقا على أمر يتحقق في المستقبل، إذا كان حال الإخبار كذلك فحال الإنشاء أيضا كذلك. فنرى أن المرحوم للتغلب على هذه المشكلة فر عن طريق ماذا؟ عن طريق التنظير، وحاول أن ينظر. يبقى احنا سؤالنا أن مقامنا الإنشاء ينبغي أن يقرب وينظر بالإيجاد، هذا بعد كلامنا، أم ينظر بالإخبار؟ الأنصاري كان يقربه بالإيجاد، والخراساني كان يقربه بالإخبار، أيهما هو الأمثل؟ الجواب أن الأمثل، هذا بعد رأينا، الأمثل لا بد من تقريبه بالإيجاد، لأن الإنشاء هو عبارة عن إيجاد في عالم الاعتبار. وإنما كان حق الجواب هو هذا الذي بيناه، أنا لا مانع من الالتزام بانفكاك المنشأ عن الإنشاء فيما لو كان المنشأ لم يكن مطلقا وإنما كان مقيدا كالحفيد. وفي واقع الأمر، اسمع لجداحتي، وفي واقع الأمر إن الباري عز وجل ليس هو العلة التامة، إنما العلة التامة إرادة الباري عز وجل. أنت ماذا قلت؟ وجود الباري عز وجل في الأزل الله عز وجل ليس هو علة تامة للمخلوقات، بل ليس هو العلة في المخلوقات. الله ما هو الله ليس علة الخلق، إنما الله بما هو علة خالق الخلق علة الخلق. الله حينما يكتسي كسوة الإيجاد والخلق يكون علة، أما أن الله قبل أن يكتسي كسوة الإيجاد. ومن الواضح إن الله عز وجل إنما لذا عبرت من صفات فعل وليست من صفات ذات، من صفات الفعل عشان الله لم يخلق الحديد، يعني يصح سلب الصفة عنه. نعم إذا كانت المراد منها صفة الذات فصفة الذات هي صفة شأنية ثابتة للباري عز وجل، لكنه الكلام في صفة الفعل، وصفة الفعل إنما يتحقق أن الله يوجد وقد يقال له يوجد عندما يتلبس بالإيجاد، مو هو على طول الخط متلبس بالإيجاد، بدليل أنه يصح لنا أن نسلب عنه الصفة. الآن نقدر نقول الله لم يخلق الحفيد، نقدر نقول، بينما صفات الذات يمتنع في حقها صفة السلب، صفة الفعل الذي هي يصح فيها صفة السلب. ومقامنا ليس من مقام صفة الذات، وإنما مقامنا من مقام صفة الفعل. وقد ذهب المحقق الحكيم في دفع هذه الشبهة بنحو آخر، حيث اعتمد على فكرة الشرط المتأخر، وقال أن مقامنا مقام الشرط المتأخر، وكما لا ضير بالالتزام بالشرط المتأخر لما ذكر من البيان يمكن أن يجاب فيه عن هذه الشبهة. هذا هم كلام المرحوم المحقق السيد الحكيم رحمة الله عليه في حقائقه. هذا حاصل الدليل الثاني وجواب الدليل الثاني. كان أطبق لك الدليل الثاني حتى إذا أعطوا مجال ندخل في الدليل الثاني. فإن قلت، وصلنا لهذه العبارة، ولا يخلو ما فيه، يلا جيد، ولا يخلو ما فيه، ولا يخفى ما فيه، هذا شروع في رد الجواب الأول. الدليل الأول للأنصار، لا تنسى الدليل الأول للأنصار، الدليل الأول للأنصاري إن الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي الموضوع له خاص، والموضوع له خاص جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد. هكذا قال الشيخ الأعظم، هكذا كان دليل الشيخ الأعظم. الشيخ قلنا كم جواب يرده؟ يرده بردين. الرد الأول أنا لا أسلم، جوابا مبنائيا أنا لا أسلم أن الهيئة معنى حرفي، أي الوضع فيه خاص والموضوع الوضع عام والموضوع له خاص. نعم الهيئة معنى حرفي، لكن المعنى الحرفي الوضع عام والموضوع له عام وليس بخاص. الخصوصية عند الأخوان، وين الخصوصية؟ خصوصية كشأن للاستعمال، الخصوصية لن تكن في شأن من الموضوع له ولا شأن من المستعمل فيه، وإنما هي شأن من شؤونات الاستعمال. وإلا بلحاظ الموضوع له فهو عام، بلحاظ المستعمل فيه فهو عام، والشرط يرتبط بعالم الموضوع له وعالم المستعمل فيه. هذا الجواب الأول. فحاصل الجواب الأول شنو؟ مبنائي، إنك قلت إن الحروف الموضوع لها خاص، وأنا أقول أن الموضوع في باب الحروف هو عام. شو العبارة؟ أما حديث عدم الإطلاق في عدم الإطلاق، يعني أما الحديث في عدم الكلية، عدم الإطلاق في مفاد الهيئة، أما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة فقد حققناه سابقا. ماذا حققت سابقا؟ أن الهيئة الموضوع فيها موضوعا مطلق، الموضوع فيها كلي، قد حققناه. هذا في جواب مبدئي، هذا جواب المبنائي. فقد حققناه سابقا، ماذا حققته؟ أن كل واحد من الموضوع له، وهكذا المستعمل له والمستعمل فيه في باب الحروف يكون عاما، كوضعها، يعني كوضع كما أن الوضع عام، الموضوع له عام، المستعمل فيه عام، هم الوضع عام، هم الموضوع له عام، هم المستعمل فيه عام، ثابت الوضع عام، الموضوع له عام، المستعمل فيه عام. كوضعها، إذن اللحاظ الآلي الخصوصية، اللحاظ الآلي الخصوصية، التقوم بالطرفين، ألم نقول الحرف متقوم بطرفين؟ اللحاظ الآلي، اللحاظ اللاصق، ألم تكن هو يكون هو معنى جزئي؟ يقول بلي، اللحاظ الآلي شأن من شؤون عالم الاستعمالي، وإنما الخصوصية واللحاظ الآلي إنما تنشأ من قبل استعمالي، أي شأن في عالم الاستعمال، لا شأن في عالم الموضوع له والعالم المستعمل فيه، وإنما عالم الاستعمال. مفصلا فرقنا بين عالم الموضوع له وعالم المستعمل فيه وعالم الاستعمال. جيد، يقول وكالأسماء، حيث أننا قد اخترنا في الأسماء أولا الوضع عام، ثانيا الموضوع له عام، ثالثا المستعمل فيه عام، رابعا أن اللحاظ الاستقلالي شأنا استعماليا، كما أن اللحاظ الاستقلالي شأنا استعماليا، هكذا اللحاظ الآلي شأنا استعماليا كالأسماء. وإنما الفرق بين الأسماء والحروف أنها وضعت، أن الحروف وضعت لتستعمل، أن الأسماء، أن الأسماء وضعت لتستعمل وقصد بها المعنى بما هو هو، لا بما هو طرف في القضية، وإنما بما هو معنى مستقل في القضية، بينما الحروف وضعت لتستعمل وقصد بها معانيها بما هي آلة، أي وحالة لمعاني المتعلقات، أو بتعبير آني حالة لاصق تقوم بعملية اللصق بين طرفي القضية. زيد في المدرسة، في شنو دورة؟ شنو دورة؟ دور اللاصقية. أما زيد ليس دوره اللاصق، وإنما دورا استقلاليا، المدرسة دورا استقلاليا، في دورا آلية. فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية، شبيه عندنا اللحاظين، ليس من شؤونات عالم الموضوع له ولا من شؤونات عالم المستعمل فيه، وإنما من شؤونات عالم الاستعمال. فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية، ليس من شؤونات المعنى الموضوع له والمستعمل فيه، بل من شؤونات عالم الاستعمال، كما لا يخفى على أولي الدراية والنهى. إذن هاي فاء التفريق، فالهيئة المعنى الحرفي الطلب الآم، كل هذه عبارة لمفاد واحد، الهيئة المعنى الحرفي الطلب الآم الوجوب، شبيه لنا، فالطلب المفاد المفاد من الهيئة المستعمل فيه شبيه مطلق، يعني كلي وليس جزئي. فإذا كان كلي، لأن الوضع فيه عام الموضوع له عام، كلي مطلق، كلي مطلق على المختار من أن الوضع عام الموضوع له عام، فإذا كان كلي فلازمه أنه قابل لأن يقيد، فالشرط يمكن أن يعود إلى الهيئة، فالشرط يمكن أن يعود إلى الهيئة، وذلك لأن الهيئة صارت معنى كلي وليس بالمعنى الجزئي. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، ولو سلمنا وتنزلنا وقلنا أن الوضع عام والموضوع له خاص، وأن الحروف معاني جزئية وليست بمعاني كلية، والمعنى الجزئي آبي عن التقييد، لكننا نقول آبي عن التقييد بعد الإنشاء، لا أنه آبي عن التقييد قبل الإنشاء. وبعبارة أخرى، إذا جاءت العبارة ووجدت بعد وجودها لا مجال لماذا؟ لتضييقها. أما قبل أن تنزل إلى حريم الوجود، قبل أن تنزل إلى وعاء التشخص والوجود، ما المانع من التقييد؟ إذا كان المانع من التقييد هو التشخص، والتشخص إنما يتحقق بالإنشاء وقبل الإنشاء لا تشخص، فما المانع من عود الشروط إلى الهيئة، لكنه عود إلى الهيئة قبل إنشائها. عندما تكون هناك مراحل قبل الإنشاء، سأصرح ما هي مراحل قبل الإنشاء، هناك مجموعة مراحل قبل الإنشاء، فيمكن أن نفترض التقييد. إنما يفترض أين في المراحل؟ إذا أنت تقول لي زيد إذا نزل إلى وعاء الخارج بمقتضى نزول في وعاء الخارج بمقتضى قانون الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وإذا تشخص فهو جزئي، وما كان جزئي لا يقبل التقييد. لنا أن نقول قبل أن ينزل إلى ذلك الوعاء، وعاء التشخص والخارج، لنا أن هذا أن نفترض لهم أن نخلقه مضيقا. هناك فرق بين أن أجي أخلق الملح بعدما أخلق الملح وأوجد الملح ثم أوجد المالحية للملح وأقيد الملح بالمالحية أو بالبياض، لأنه الملح عندما يخلق معالم خلقه معالم تشخصه، وما كان معالم تشخصه قد تمت، لا مجال لأن نضيف شيئا. شلون واحد رسم صورة كاملة بعد ما يرسم الصورة بأكملها، هل يمكن أن يضيف شيء على تلك الصورة بعد ما يكملها ويشرشبها؟ أما قبل ما يكملها يقدر أنه يضيف شيء وينقص شيء؟ يقول الشرط فليكن محله قبل الإنشاء لا محله بعد الإنشاء. وأنا أقول أنا الخراساني فليكن الشرط مرتبط بعالم الهيئة، لكن عالم الهيئة قبل إنشاء الهيئة، وإنما في المراحل السابقة على مرحلة الإنشاء والإيجاد، على مراحل الإنشاء والإيجاد. واضح ما أقوله؟ ثم قال فتأمل، قلنا فتأمل إن المرحوم الشيخ الأعظم حينما قال إن الشرط لا مجال لعوده للهيئة، قال لا مجال لعوده للهيئة قبل وبعد، قبل الإنشاء وبعد الإنشاء. أنت لابد أن تأتي بدليل لماذا يمنع المرحوم الشيخ عود الشرط إلى الهيئة حتى قبل الإنشاء. هذا المهم. شو العبارة؟ مع أنه لو سلم أنه فرد فإنما يمنع من التقييد لو اتفق أولا غير مقيدا ثم حاولنا أن نقيده، لا ما إذا أنشئ من الأول مقيدا. إذا أنشئ من أول الأمر مقيدا مع شو المشكلة؟ المشكلة فيما لو أردنا أن نقيد الموجود، الموجود بعد وجوده لا معنى لفرض التقييد فيه. لا ما إذا أنشئ من الأول مقيد، غاية الأمر قد دل. يقول نعم إذا صار بمعنى أن نقيده قبل الإنشاء فلنقيده بدالين لا بدال واحد. شنو بدالين؟ كما إذا افترضنا أن الرجل أردنا أن نقيده بالعالم، هل من الضروري أن نقيد الرجل بالعالم أن نقيده بدال واحد بحيث نوجد تركيب رجل عالم، أم يمكن أن يقيد بدالين؟ دال يقول رجل ودال يقول عالم. يقول هنا الشرط دال والوجوب دال آخر. الوجوب قبل إنشائه دال والشرط دال آخر، والشرط يرتبط بهذا الوجوب قبل إنشائه، فيمكن أن نصل إلى مرحلة التقييد عن طريق تعدد الدال والمدلول، ولكنه شريط أن يكون هذا التقييد قبل الإنشاء لا ما لو كان بعد الإنشاء. غاية الأمر قد دل عليه، يعني عليه على من؟ على التقييد قبل الإنشاء. قد دل عليه يعني على تقييد الطلب بالشرط، على تقييد الطلب بالشرط. شو وقت؟ بدالين، أحد الدالين يفيد معنى الطلب والدال الآخر يفيد معنى الشرط، وهو غير. يقول هذا التقييد قبل غير التقييد بعد، والمحظور في التقييد البعد لا في التقييد القبل، وهو غير إنشاء أولا ثم تقييد ثانيا. فافهم، بينت وجه الفهم. شنو وجه الفهم؟ أن المرحوم الشيخ الأنصاري الذي ادعى امتناع عود الشرط إلى الهيئة فهو مانع مطلقا قبل الإنشاء وبعد الإنشاء، وأن المستند الذي دعاه إلى الامتناع نحو مستند لا يفرق بين كونه قبل الإنشاء وبعد الإنشاء، إذ مادة الهيئة على طول الخط آبية عن التقييد، وليس الهيئة بعد الإنشاء آبية عن التقييد. الهيئة في جميع مراحلها آبية عن التقييد، مو الهيئة في مرحلة آبية عن التقييد فتقول أنه يمكن التغلب على المشكلة بأن نفترض التقييد في مركز سابق على تلك المرحلة. واضح على شيء؟ فإن قلت هذا شروع في الدليل الآخر، هذا دليل ثاني للمرحوم الشيخ الأنصاري. الدليل الثاني للشيخ الأنصاري شنو؟ يلا أنا أعطيك إياه من الخارج ثم حتى تشوف تطبقه. لو قلنا بمقالة الخراساني للزم من ذلك تال فاسد، إذ على القول أي قول الخراساني من عود الشرط إلى الهيئة لا إلى المادة، فإن الإنشاء أي اللفظ يكون حالا بينما المنشأ وهو الطلب يكون مستقبلا، فلازم انفكاك الطلب عن الإنشاء والقول عن اللفظ. هذا من قبيل أنه انفكاك المعنى عن اللفظ. كيف يمكن فرض انفكاك المعنى عن اللفظ؟ المنشأ هو الطلب، الإنشاء هو القول واللفظ. فإذا كان المنشأ مقيدا بشرط فلا يتحقق المنشأ إلا في المستقبل، بينما الإنشاء في الحال. هذا حاصل دليل المرحوم الشيخ الأنصاري. فإن قلت على ذلك، على ذلك يعني على لو قلنا بمقالة الخراسان، على ذلك أي على ما لو قلنا بعودة الشرط إلى الهيئة لا إلى المادة، يلزم تفكيك القول واللفظ عن المعنى والمنشأ والطلب والأمر والوجوب، حيث لا طلب، حيث لا منشأ، حيث لا طلب ولا منشأ قبل حصول الشرط. لأن المفروض أن الطلب شو وقت يتحقق على رأي الخراسان؟ أن الطلب إنما يتحقق بعد الشرط ولا يتحقق قبل الشرط، وهذا بخلاف ما لو قلنا بمقالة الأنصاري، فإن الإنشاء حالي والطلب أيضا طلبا حالي، لأن الشرط ليس قيدا في الطلب وإنما قيدا في المتعلق وفي المادة، فيكون المتعلق مستقبلي أما الطلب حالي كما أن الإنشاء حالي. هذا على مقالة الأنصاري. قلت هنا عند الشيخ مشكلتين. المشكلة الأولى، هل يمكن أن يفترض طلب قبل الإنشاء مع أن الإنشاء بالنسبة إلى الطلب علة ومعلول؟ يقول لا، الإنشاء وهو القول علة والطلب وهو معلول، لكن الطلب شنو المعلول شنو؟ ليس الطلب مطلقا وإنما الطلب المقيد بالشرط، ولا مجال لفرض أن نفترض أن الطلب قبل الشرط يتحقق، لأنه لو كان الطلب قبل الشرط يتحقق للزم تحقق المعلول قبل تحققه علته، لأن العلة شنو؟ عبارة عن شيئين، عبارة عن الإنشاء والشرط، عبارة عن الإنشاء والشرط. فإذا والمعلول شنو؟ وهو الطلب، وهو الطلب. العلة شنو؟ إنشاء زائد شرط، المعلول طلب. يقول هل يمكن أن يفترض الطلب قبل أن تتحقق علته؟ لو أردنا أن نفترض الطلب قبل الشرط معنى تحقق المعلول قبل تحقق علته الثانية، فالمعلول وهو الطلب إنما يتحقق شو وقت؟ إذا تحققت علته التامة، وهي عبارة عن شنو؟ عبارة عن الإنشاء والشرط، عبارة عن الإنشاء والشرط. لذا من دون تحقق أي من الجزئين لا وجوبه. لذا إذا نسأل الخراساني، الخراساني شيخنا الخراساني، الوجوب للحج متى يكون؟ الوجوب، الطلب، الأمر، الخطاب، متى يكون؟ يقول تسعة ذي الحجة، تسعة ذي الحجة، مو الآن. ليش؟ يقول لأنه الطلب وهو الوجوب معلول لأمرين، لعلة مركبة من جزئين، أحد الجزئين وهو الإنشاء، الخطاب الإنشائي، ولله على الناس حج بيت من استطاع إليه سبيلا، والجزء الثاني وهو حلول تسعة ذي الحجة. وكل من أراد أن يفترض صار بنائي صعد، فكل من أراد أن يفترض أنها هنا عندنا طلب قبل تسعة ذي الحجة فهو قائل بثبوت المعلول قبل ثبوت علته التام، لأن علة التام شنو؟ من جزئين، عبارة عن إنشاء زائد تسعة ذي الحجة. هذا الإشكال الأول وهو تخلف المعلول عن العلة. الإشكال الثاني مشكلة التعاصر. ألم تقولوا أن الإنشاء والمنشأ لا بد أن يكونا متعاصران في الزمان؟ فكيف يمكن فرض أن المنشأ تسعة ذي الحجة وهو الطلب، بينما الإنشاء وهو القول وهو اللفظ هو الآن؟ كيف يمكن التفكيك بينهم؟ والحال أن مقامنا كمقام الإيجاد والوجود، فكما لا معنى لفرض التخلخل الزمني بين الإيجاد والوجود، هكذا لا مجال لفرض التخلخل الزمني بين الإنشاء والمنشأ. هذا يحاول شلون يجاوبه؟ يقول عمي أنت لا توجهني في تنظيري للإيجاد والوجود، وإنما نظر مقامي لمثال الخبر فيكون مقامنا كالخبر. شوف العبارة، قلت المنشأ إذا كان هو الطلب، لكن مو الطلب المطلق، المنشأ إذا كان هو الطلب لكن مو الطلب المطلق وإنما الطلب المقيد بتسعة ذي الحجة، المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصول الشرط فلا بد أن لا يكون قبل حصول الشرط، لا يكون هناك طلب وبعث ومنشأ، وإلا يعني وإن تحقق المنشأ قبل تسعة ذي الحجة ماذا لزم؟ لتخلف المنشأ عن إنشائه، لأن إنشاء عبارة عن جزء العلة لا تمام العلة. طب هذا المطلب الأول أجاب عنه. المطلب الثاني أنه ألم تشترط المعاصرة، بينما الآن رح ننتهي إلى عدم المعاصرة في الإيجاد والوجود، قلتم بالمعاصرة الإنشاء والمنشأ لا بد أن تقول بالمعاصرة، بينما أنت الآن انتهيت أيها القراسان إلى عدم المعاصرة، فالإنشاء الآن أما المنشأ تسعة ذي الحجة، شلون تعالج مشكلتي؟ يقول ليس مقامنا كمقام الإيجاد والوجود، وإنما مقامنا كمقام الإخبار، وكما في باب الإخبار الخبر حال ولكن المخبر أمرا مستقبليا، كذلك مقامنا فإن الخبر الإنشاء حال ولكن المنشأ أمرا مستقبليا. شوف العبارة، وإنشاء أمر على تقدير، يعني أن يكون مشروطا بشرط، وإنشاء أمر يعني وإنشاء منشأ على أن يكون المنشأ مشروط بشرط وهو تسعة، إنشاء طلب على أن يكون الطلب ليس مطلق وإنما مشروط بشرط تسعة الحجة. يقول هذا الإنشاء مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ كالإخبار. كالإخبار في أي شيء؟ في أن الخبر الإخبار حالي ولكن المخبر مستقبلي، كما في قولنا إن زرتك زرتني أو إن زرتني زرتك، فإنه إخبار على زيارة تتحقق في المستقبل معلقة على زيارتك، وإن كان قولي الآن حاصل بالفعل، قولي الآن أنا دعتي الآن دا أقول إن زرتني زرتك، فالإخبار حالي لكن المخبر أمرا مستقبلي معلق على ماذا؟ على زيارتك إياه. يقول كالإخبار به، كالإخبار بالمقيد، كالإخبار على أمر المعلق بمكان من الإمكان كما يشهد به الوجدان. فتأمل جيدا، فتأمل جيدا، ألا ينبغي أن لا يقاس مقامنا أي الإنشاء والمنشأ بمقام الإخبار والمخبر، بل لا بد أن يقاس مقامنا بمقام الإيجاد والوجود. فلنبحث عن معالجة الحقيقة في إمكان فرض الانفكاك بين الإيجاد والوجود. فإذا ارتضينا هذا الانفكاك في عالم الإيجاد والوجود بنفس تلك النقطة، يمكن أن نعالج مشكلة الإنشاء والإنشاء. وبينت أن المرحوم الشيخ السيد الحكيم للتغلب على المشكلة قال بابا الإنشاء والمنشأ فليكن ها هنا انفكاكا كالشرط المتأخر. ألم يتقدم في مباحث الشرط المتأخر أنه قد يكون الشرط المتأخر شرطا للوجوب أي للحكم التكليفي وشرطا للحكم الوضعي؟ هناك ماذا عالجنا؟ عالجنا المشكلة على أساس نظام التصور، فلنعالج المشكلة ها هنا أيضا على أساس نظام التصور. وقلنا التقارن موجود في باب الشرط المتأخر فيما لو كان شرطا متأخرا مرتبطا بالوجوب لا بالواجب، بالوجوب التكليفي أو بالوجوب الوضعي. كيف عالجنا المشكلة في الشرط المتأخر؟ عن طريق قانون التصور، وأن الشرط هو شنو؟ تصور هذا الأمر عند المولى. هنا أيضا هم نقول فالشرط مو تسعة ذي الحجة، وإنما الشرط هو شنو؟ تصور تسعة ذي الحجة. لم يكن الشرط تسعة، الشرط هو عبارة عن شنو؟ الشرط هو عبارة عن تصور ذي تسعة ذي الحجة. وتصور تسعة ذي الحجة مع وجوب تسعة ذي الحجة، مع وجوب الحج في تسعة ذي الحجة متقارنان، لا أنه أحدهما متقدم والآخر متأخر. طبعا هذا إذا كان مقدمة وجوبية، وإذا كان مقدمة وجودية عالجنا المشكلة عن يا طريق عن صفة اللحوق والسبق، عن صفة اللحوق والسبق كما ذكر ذلك مفصلا في شرط المتأخر. وأما حديث هذا الدليل الثالث والحمد لله رب العالمين. وين النظارات؟ كان النظارات أشوف السبتة بالعكس.